أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه وعنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبداية أعتذر عن التسليم، وأعتذر أيضا عن دين مدام سيدنا حفظه الله عز وجل وعلا. وحديث الليلة إن شاء الله تعالى تحت عنوان الحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق الإسلام، بل هو خلق الإسلام. فلولا هذا الخلق ما عرف الإنسان فضيلة ولا تخلى عن وظيفة ولا تضع له عوض ولا أدى أمانة ولا وقع عمدا. ومن تخلى وتجرد عن هذا الخلق لم يبق فيه من الإنسانية إلا اللحم واللون، وصورتهما وظاهرها. والحياة هي الحياة، فالقلب الذي فيه حياة فيه حياة، والقلب الذي لا حياة فيه مجلس لا حياة فيه. والحياة معناه تغير وانتشار يعتري الإنسان عند فعل ما يعاب عليه، وهو خلق يبعث على فعل كل حسن ويكف عن فعل كل قبيح ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. تدبر هذا التعريف، تغير وانتشار يعتري الإنسان عند فعل ما يعاب عليه. ربما كان هذا التغير قبل الفعل، وربما كان هذا التغير بعد الوقوع فيما يعاب عليه. فإذا كان قبل الفعل منعه منه وهو الحياء، وإذا كان بعد الفعل حمله على التوبة وهو حياء خاص يعرف بالخجل. فالفرق بين الحياء والخجل أن الحياء أعم. الحياء يكون قبل الوقوع في الممنوع أو بعده، والخجل لا يكون إلا بعد الوقوع فيه. وهو خلق يأمر بكل حسن، يدفع صاحبه إلى كل فضيلة ويمنعه من كل رذيلة، ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. والحياء نوعان في أصل تقسيم الحياء، هو نوعان: حياء فطري جبلي خلق به الإنسان، وحياء مكتسب يكتسبه الإنسان ويتربى عليه. وأنت مأمور بكلا النوعين. فإن قلت كيف أمر بالفطري وبه يخلق الإنسان، يعني دي حاجة فطرية حاجة جبلية، كيف تأمرني بها؟ قلت أنت مأمور بتوجيه الحياء الفطري وجهة شرعية صحيحة، بحيث لا يمنعك من حق ولا يحملك على باطل. لأن ربما يكون الإنسان فيه حياء فيمنعه حياؤه من سؤال في طلب العلم مثلا، أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا في الحقيقة ليس حياء شرعيا، إنما هو حياء لغة فقط، حياء مجازي. وربما حمله حياؤه الذي خلق به على الوقوع في معصية موافقة لبعض الناس. فلان دعاه الفرح وعمل معصية الفرح، وهو عايز ما يروحش، بس مكتوب ما يروحش، يستحي ألا يذهب، يستحي من المخالفة. فأنت مأمور بتوجيه الحياء الفطري وجهة شرعية صحيحة موافقة لشرع الله عز وجل، حتى لا يحملك الحياء الفطري على مخالفة أو على الوقوع في مخالفة الحياء في حق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الذروة في كلا النوعين من الحياء، الحياء الفطري والحياء المكتسب، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا رأيناه في وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمعاصي تذهب الحياء. من أهم الأمور أن تعلم أن المعاصي تجهز على الحياء، تقتل الحياء، فعلى باب المعصية يذبح الحياء. وأنت ترى هذا في الواقع، عندما ترى إنسانا يفعل معصية ما لأول مرة، فيكون مثلا التدخين، عندما يشرب سيجارة لأول مرة تراه يختلف، يختلف من أبيه، من مدرسه، ممن يحترمه من الناس، لا يريد أن يراه أحد. فإذا شهد مرة وعشرة ومئة وصار خبيرا بالدخان، صار يشرب وبان أبيه وممكن يجلس مع أبيه ويطلع سيجارة ويحزم عليه لو كان يدخن، فحياته هنا ذهب، الحياة اللي كان موجود قبل كده خلاص، المعصية أجهزت عليه، بل ربما جره ذلك إلى أنه أعلى من التدخين حتى يصل إلى الإدمان، سلمنا الله وإياكم من كل مكروه ومسوء. المرأة إذا زنت والعياذ بالله لأول مرة تفعل ذلك وهي خائفة مضطرية متخطية، فإذا وقعت ندمت وسألت، فإذا تكرر منها ذلك مرة واثنتان وثلاثة تعودت على ذلك. ولذلك قيل من يسرق البيضة يسرق الجمل. في أحد التأويلين لهذه الكلمة وفي أحد المعنيين لهذا النص الوارد أن من يسرق البيضة والكانت قليلة تجره سرقتها إلى ما هو أعلى منها ثم إلى ما هو أعلى منها حتى يسرق بعد ذلك الجمل. فالمعصية تنادي على وجهها، كلما فعل الإنسان معصية نادت عليه معصية أخرى وقالت وأنا افعلني أيضا، كما أن الحسنة تنادي على شريهتها، فإذا فعل الإنسان حسنة نادت عليه حسنة أخرى وقالت وأنا افعلني أيضا. ولذلك قال علماؤنا إن من جزاء السيئة السيئة بعدها، إن من جزاء السيئة السيئة بعدها، ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها. ولذلك قال الله تعالى في شأن المخففين والمكذبين ليوم الدين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا، يعني ليس هذا هو الحق وليس هذا هو الصواب، إنما الصواب بل ران على قلوبهم، أي حجب قلوبهم عن وصول الهدى إليها ما كانوا يكسبون. فهذه المعاصي صنعت بين القلب وبين الحياء حاجبا حجابا وحاجزا يحجز عنه الحياء الذي هو مادة حياة القلوب، فالمعاصي تذهب الحياء. إذا كان هذا فاعلم أن المعاصي، فاعلم أن الحياء لا يتعارض مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس معنى أن يستحي الإنسان أن يكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حياء من الناس ورضاء للناس. وربما راى بعض الناس في ما تفعله انت اسلوبا لا يناسب، انما يريد ما يناسبه، فاذا اتيته بما يناسبه لا يرضى ايضا، لانه لا يرضى منك الا ان توافقه على باطله، وانت في الاصل لا تبغي رضاه انما تبغي رضا الله عز وجل. فلا يحملك الحياء على الخروج على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت اي ظرف كان. والعلماء ذكروا ان للحياء مظاهر، ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر للحياء عشرة مظاهر، قال والحياء له عشرة مظاهر. المظهر الاول حياء الجناية، وهذا النوع من الحياء يظهر إذا وقع الإنسان في جناية في حق الله تعالى أو في حق الناس. وحياء الجناية كما ذكرت لك في أول الحديث إن وقع قبلها كفت عنها منعك منها، وإن وقع بعدها حملك على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة استحيا من الله عز وجل، ولذلك في بعض الآثار أنه لما أكل من الشجرة انطلق هائلا في الجنة، طار في الجنة، أجرار مني هذا؟ فقال ذات حياء لي تراه. فلما استحيا آدم اعترف بذنبه، فلما اعترف بذنبه شاء الله التوبة هو وزوجه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما إبليس فإنه لما عصى ولا حياء في قلبه ولا حياة في قلبه لم يعترف ولم يتب إلى الله عز وجل، فكان سبيله الطوبة من الجنة والطوبة من رحمة الله عز وجل، وأن حقت عليه اللعنة إلى يوم الدين، ثم هو يوم القيامة من المخلدين في النار خالدين فيها أبدا. فالحياة حمل آدم عليه السلام على التوبة وعلى الاعتراف، ونزل الحياة من القلب حمل إبليس على الثبات على ما هو فيه من الباطل حتى كانت هذه نتيجته. فهذا حياء الجناية نحتاج في هذا المظهر أن نفعله في حياتنا، أن يعلم الإنسان المناهي الشرعي. فإذا وقع في مناهي شرعي عرف أن هذا مما يستحيا منه أمام الله عز وجل، لأنك ولا بد فتقف أمام الله ويسأل عبدي هل أذنت لك بهذا؟ هل أمرتك بهذا؟ هل أباحت لك هذا؟ فبماذا تجيب؟ اجعل الجواب فيما بينك وبين نفسك، ولا تنسى أن الجواب لا بد أن يكون صوابا، يصوب فقط. فإذا كان الجواب صوابا لدى الإنسان، وإذا كان الجواب خطأ خسر الإنسان. وأنت من الآن الذي تحدد الإجابة خطأ أم صواب. الإجابة التي تختارها الآن هي التي تجيب بها يوم القيامة، لأن ابتداء من جنس العمل. فمن أراد منزلة في الآخرة فليعمل لها من الآن حتى لا تذهب إلى هناك فتتمنى. أما المظهر الثاني من مظاهر الحياة فهو حياة التقصير، وحياة التقصير يبدو على الإنسان إذا فعل عبادة أمر الله بها، ثم ينظر في هذه العبادة بجنب نعم الله وآلاء الله وبجنب ما كان ينبغي أن يفعله في حق الله، فيعلم أنه قصر ولم يؤدي كل ما ينبغي عليه. وبهذا يولد مظهر التقصير أو مظهر حياة التقصير في قلبه. ولذلك الإنسان منا عندما يصلي تقول إذا انتهينا من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما هي أول كلمة تقولها إذا انتهيت من الصلاة؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ينبغي أن تجلل هذه الكلمات بالحياء من الله عز وجل، يعني لكي يرى الإنسان أنه نعم أدى هذه العبادة، لكن يا ترى هل أديتها على الوجه الذي ينبغي أم لا؟ ولا شك أنك لا تستطيع أن تجيب إلا بعد أن تطلع في صاحبك هل أديتها على الوجه الذي ينبغي أم لا؟ ولذلك أنت تستغفر الله وأنت مستحيل. ونضرب الخير مثال على هذا الحياة، قال حياة الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل، منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم القائم إلى يوم القيامة. فإذا قامت القيامة ورفع الواحد منهم رأسه ماذا قال؟ سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فرق بين هذه الصورة وبين الصورة من يقول والله أنا كده راجل كويس، أنا بقوم أصلي قبل كل يوم الساعة 8 غير يوم صحيح، غير هذه الشباب بأتيها أيوة مرة كده ومرة كده، يعني ما بأدي وقت أحسن من غيري. وبعدين عم الشيخ أنا داخل في ناس ثانية تشرب دم ومخدرات ما تبصليش يعني نص الليل، وبعدين يعني ما تحتاجهاش قوي. فرق بين الذي يرى نفسه مقصرا فيستحي من الله عز وجل وبين الذي يرى نفسه قد بلغ الكمال أو قارب الكمال. ولذلك هذا دائما في الصعود ينظر إلى من هو أفضل منه في الدين، أما الذي يرى نفسه قد أدم عليه، فهذا غاب في سفول ينظر إلى من هو أفضل منه في الدنيا. أما الدين فلا، ينظر إلى من هو أقل منه. المظهر الثالث من مظاهر الحياة حياء الإجلال، وهذا من أعظم مظاهر الحياة. حياء الإجلال، الإجلال لمن؟ لله. ولمن؟ للملائكة. ولمن؟ لأنبياء الله عز وجل عموما، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا. حياء الإجلال لمن تحترمهم وتجلهم من العلماء وأهل الفضل. أما حياء الإجلال من الله تعالى فذات أمر تولده المعرفة بالله، المعرفة بالله ربا، المعرفة بالله إلها، المعرفة بأسماء الله وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذلك صح على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تسع عالم وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ حفظها فقط؟ نعم. بعض الناس يرى أن أحصاها يعني ذنبي، يوم يبدأ بالجديد وحافظ في الصوانة، وأول حتة في الصوانة إن الله يسعى وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله، ويبدأ يذكر بس الأسماء، وبعد ما الأسماء تخلص ماذا نعمل؟ نقول يا صاحب هذه الأسماء لا تهمنا أسماءك، كن خالق، أنت السميع وأنت البصير وأنت القوي، أنت المتين، أنت العزيز، أنت الجبار، أنت المتكبر، أنت الذي تقول الشيء يكون فيكون. بس معلش الكلام ده كلام، إنما الفعل أبدا. كصنيع سيدهم إبليس لعنه الله، هذا ليس إحصاء، هذا تصريح، هذا استهزاء بأسماء الله عز وجل وصفاته. أما الإحصاء فما معناه؟ من معاني الإحصاء أولا أن تحفظها، ثانيا أن تفهمها، ثالثا أن تتعبد لله عز وجل بمقتضاها، رابعا أن تذكر الله بها، خامسا أن تقتدي بما تستطيع أن تقتدي به منها، ثالثا ألا تتشبه بما نهيت عن التشبه به منها. كالمتكبر فأنت منهي عن التشبه بهذا. فهنا أمور في الإحصاء، إذا أعطيت الأسماء بهذا المعنى وأتيت مثلا على العلم الخبير وأردت أن تفهم معانيه، علم الله تعالى يشتغل فيه السر والعلم والغيب والشهادة والكل والبعض والقريب والبعيد، نعم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حد في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا كان هذا فالله تعالى يعلم ما يجول في خاطري، نعم، يعلم ما أفكر فيه، نعم، يعلم ما أحب به، نعم. فإذا عرفت هذا واطلعت من قلبي على هم بمعصية ساعة من الساعات استحييت من الله، أجللت الله أن يمر بخاطري ما لا يطيق، حتى لو مر بقلبي فقط، حتى لو مر بعقلي فقط، لا يشترط أن أقع بالمعصية. حياة الإجلال هذا مرحلة أعلى أعظم أفضل. وكما قلت لك المولد لهذا النوع من الحياة هو المعرفة بالله عز وجل. فتحتاج وجه الحبيب لكي تدمر بذرة هذا المنظر من الحياة في قلبك وتنميها لتترعرع لتراقب الله تعالى، لتكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحتاج لتنمية هذا المظهر أن تتعرف على أسماء الله وصفاته، وهذا باب من أهم الأبواب، أن تتعرف على أسماء الله وصفاته. ما أعظمها وما أجلها، وقد وصفها الله بقوله: ولله الأسماء الحسنى. تدعوه بها. المظهر الرابع من مظاهر الحياة حياة الحكمة، وحياة الحكمة يظهر على الإنسان أمام من يعظمه ويحترمه من الناس، كحياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: كنت رجلا مزاء، يعني كثير المال، فكان علي يظن ان المال فيه الرزق، فكان يلقى من ذلك شده وتعبا، لكنه يريد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كونه رسول الله وبعد كونه ابن عم علي بن ابي طالب يرى سيدنا علي، لا بعد ليه؟ أبو وزوجته حمود، أليس كذلك؟ أنا الآن أريد أن أسأل والد زوجتي عن مسألة المال، أو مسألة خاصة بهذه الدائرة التي تتصل غالبا بأمر النساء، ربما أسأل رجلا آخر، لكن والد زوجتي تستحي أن أتكلم أمامه في هذا الباب، في هذا الكلام. قال علي: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لأنه من طلب العلم، لأنه أمر بقتادة بن الأسود فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو يحتشم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يبدو أمامه وهو والد زوجته بما يبدو به أمام الناس، لا يريد أن يتكلم مجرد كلام أمامه بهذا الكلام. فما بالنا نرى بعض الناس ربما جلس مع والد زوجه وتحدث معه في أدق تفاصيل هذه الأمور، بل ونسأل الله أن يعافينا من ذلك، ولعل هذا الأمر قد انقرض الفضل بين عز وجل، لكن رأيناه على بعض الناس عند يأمر الزوج على زوجته، تلاقي والد العروس قاعد قدام البيت ومعاه شوية ناس ومستنيين على النبي. إيه على الحد في إيه؟ رابع خلاص ده جبتها. يقول لك لا مستنيين، مستني ايه؟ لو هو فاضي دلوقتي. هذا امر مما يستحيا منه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لا يريد ان يذكر الامر مجرد ذكر، مجرد سؤال. قال: فامرت لقتاده بن الاسود فسال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الحديث. فهذا حياه الحشمه، فينبغي الانسان ان يحتشم امام الكبار، امام العلماء، امام اهل الفضل. يعني ربما اجلس مع فلان اتكلم بالكلام، لكن لو جلست مع شيخي لا اتكلم بهذا الكلام احتشاما امام الشيخ، مع ان الكلام له اصل مباح. انا اتكلم بدائره المباح لا بدائره الحرام، بدائره المباح هذا مباح وهذا مباح، لكن يحتشم امام الكبار فيما يتكلم فيه امام الصغار وامام غير الكبار. المظهر الخامس من مظاهر الحياه حياه الكرم، وحياة الكرم هذا يحملك على أن تبذل ما عندك وينجيك الله تعالى من الشح والبخل، ويولد عندك شعبة من شعب الإيمان، وهي الوالدة في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والرائد في هذا الحياة في هذا المظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه هو الرائد في كل المظاهر صلوات ربي عليه وسلامه. ومن ذلك أراد ليلة بنائه بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، عندما بدا بها أولا فدعا، فأمر أنس أن يدعو الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنسا أن يدعو الناس لوليمة العرس، لوليمة دخوله على زينب. قال أنس: فدعوت الناس فجعلوا يأتون جماعات ويأكلون ثم ينصرفون حتى لم أجد أحدا أدعوه. خلاص كل الناس جت وكلام، هو ده الكرم، ان انت تدعو كل الناس الموجودين حواليك، اخوانك الفقراء قبل الاغنياء، الصغار قبل الكبار، لا تخف غنيا وتدعو فقيرا، فالفقير راح سواه لان ياتي وياكل. هذا هو الكرم، لازم ان يدعو الرجل الناس الى وليمه على مفرح وهنا ودي جيب وصلنا كل الليل ووجع دماغ والطاع والإيذاء للناس مجاهد وتصديق 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 والكلام كله، واللي ما يروحش يزعل منه والكلام ده، لا هذا ليس كفرا اصلا وليس من دين الله تعالى بشيء. قال انا حتى لا اجد احدا مجرما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يدخل بشيبته، اراد ان يدخل بيته حجرته، ولكنه فوجئ بامر ما هو نفر في جنب البيت يتحدثون ثلاثة مثلا قاعدين يتحدثوا في آخر جنب البيت كده. فهل يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله وهؤلاء الجلوس؟ لا، إنه حياه من ذلك، حياه يمنعه من ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يقول له خلاص انتوا اشتغلوا يلا بقى، حياؤه وكرمه صلى الله عليه وسلم ايضا يمنعه من ذلك، فماذا صنع؟ اخذ يعرض لهم بارادته انصرافهم فتركهم وخرج. وده يفهم منه كده، لو انا قاعد عند واحد وعمال يشدني ويطلع يروح مشوار ويجي ويشدني ويطلع يروح مشوار ويجي، فهو عايزني احل اعتماده بقى اروح، ما هو مش قاعد معايا عمال يشدني ويطلع يشدني ويطلع، افهمها بقى ما بقاش بص ايه الاول يعني، عشان لما جيله بعد كده اتصل عليه وانا جايه ما يردش عليا ولا يعرف مشوار خالص. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجره زينب ومن المكان اللي فيه الوليمه وذهب الى حجره عائشه. السلام عليكم اهل البيت ورحمه الله وبركاته. طبعا ده يعني لسه بال جديد بزينب رضي الله تعالى عنها، وعائشه زوجها تعتبر في الحاله دي ايه؟ قديمة. فلماذا ترد عليه رضي الله تعالى عنه؟ رد ردا لطيفا رقيقا جميلا رائعا في غاية الروعة والرقة والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت وعليك السلام كيف وجدت أهلك بارك الله لك. فبارك النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى حجرة حفصة وسألها كما وسلم عليها، فردت عليه وسألته كما قالت عائشة رضي الله عنه وعليك السلام كيف وجدت هذا تبارك الله له. ثم تقرر سائر حجر لسانه فقال له مثل ما قال لعائشة، وقلنا له مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنهن جميعا. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم ان القوم انصار، فجاء صلى الله عليه وسلم ودخل قال انا استعرضت وان ادخل معه، فنزلت آية الحجاب فرجعت ولم يكن انا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت آية الحجاب في سورة الأحزاب المطلعه يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. وطبعا في الايه ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. هذا حياء الكرم، حياء الكرم هذا ربما يجعل الانسان يؤثر ضيفه بما عنده، يبيت جائعا طاويا وضيفه يشبع. اهم حاجه الضيف يشبع ويضع امام كويس من اطيب الطعام ولا يحمل الضيف على ان يمد يده. الانسان اللي عنده حياء الكرم يتعلم ادب المائده، ادب وضع الطعام امام الضيف بخلاف المبالاه وما يصنعونه مع ضيوفهم. اللغه الثالث من مظاهر الحياة يقول الحياة الاستحقار. ما حياة الاستحقار؟ حياة الاستحقار هو ما يتولد في قلب العبد حينما يسأل ربه عز وجل فيذكر بذلك عظم الله ويذكر ساعة ذلك نعم الله عليه، ثم يذكر احتقاره لنفسه وصغره وضلالته، ويذكر مخالفته لربه في مقابل نعم الله عليه، فيستحقر نفسه وهو يسأل فيلح في السؤال ويصر في السؤال ويظل يطلب ويظل يسأل ويظل عبدا لحوحا يسأل الله تعالى، وهو يرجو أن يستجيب الله دعاءه أو يرفعه الله تعالى بها درجة أو يصرف الله تعالى عنه من السوء بمثلها. هذا هو الإنسان الذي عنده هذا النوع من الحياة. اما الشريك الواثق امام ربه عز وجل تراه يدعو مره او مرتين او ثلاثا ثم يكف عن الدعاء، فاذا قلت له ادعو الله تعالى قال لا والله انا مش فاهم العلم كتير. يعني ايه؟ طب جنيته ايه دي؟ فلسفتها ايه دي؟ عيب كده تعرف؟ طب جميلة كده يعني انا تعرف معاها ان استحق الاجابة عليها، والله تعالى وعد الاجابة للداعين، وقد اغلب الله الموعد معي فلا اجر بعد ذلك. طب جميلة كده، فلو قصد هذا القائل هذه الكلمة وهذا المعنى لكان على خطر عظيم سلمنا الله اياه. المظهر السبع من مظاهر الحياة حياة المحبة، وحياة المحبة هذا أيضا مظهر عظيم، فكل الناس يزداد حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحب المتيم بمحبوبه ما لا يحدث له مع محبوبه، هل يزال؟ غالبا لا. إذا نكره ما لا يحدث له واحد قاعد كده وهو محب مدين اول ما يمر عليه محمود الا الصبر وشه حمار ضربات القلب بتبقى سريعه صوته بيرتعش ويبان عليه كلام، هذا ما يبدو على وجوه المحبين اذا راوا محبوبين او سمعوا اصواتهم او مروا بخواطرهم، ولذلك يقال جمال رائع اي يرتاع له من يحبه إذا رآه، تحصل له روعة، تحصل له دهشة إذا رآه. فإذا كنت محبا لله عز وجل فلا شك أن هذا النوع من الحياة يجللك كلما ذكرت الله، كلما هو بتفضيله، كلما قرأت دلاء الله مر إلى هذا المظهر من الحياة، حياة المحبة، حبك لله عز وجل. المظهر الثاني من مظاهر الحياة حياة العبودية، وهذا المظهر يتولد عندما يعبد الإنسان ربه أي عبادة، وهو شبيه بحياة التفكير بالمعنى، فهذه العبودية هي عندما أراد الله عز وجل مني شكلا ووصفا وهيئة وجودة وإحسانا وأداء أم لا. المظهر الثالث من مظاهر الحياة حياة العزة والشرف، وده حياة النفوس الرفيعة اللي هو يقدم الخير ويرى أن ما قدمه لا يكفي، يعني رجل طلب منه أن يتقدم فقيل له يا فلان هات صبرا، فقال الله كم معي البيت الفن هم خذ البيت، طبعا ده بالنسبة اللي حواليه ده ورا المياه أعلى واحد الناس مثلا ده عليه 100 جنيه مثلا وده ورا 2000 جنيه ولا كعب، ومع ذلك يستحي من الله عز وجل ويعتبر فيما بينه وبين ربه ويقول يا رب سامحني على هذا التقصير، كنت أود أن أدفع في هذا المشروع 100,000 لكن هذا هو الذي معي الآن، هذا هو ما أستطيعه الآن، يا رب أنا صليت هذه الليلة بجزء فسامحني يا رب، كنت أود أن أصلي بعشرة أجزاء، قرأت هذا اليوم ثلاثة أجزاء كنت أود أن أقرأ عشرة، وهكذا يستصغر الإنسان ما قدمه لأن نفسه عزيزة، نفسه شريفة، همته عالية، تريد أن تعلم لا تقنع بما يهمك. المظهر العاشر من مظاهر الحياة حياة الوقت الناس، وذلك لئلا يفعل الانسان منكرا امام نفسه، يعني تصور كده واحد عايز يعمل معصيه اداله لكل الناس الان يريد ان يختبئ من نفسه، فهل يمكنه ذلك؟ هل يمكنه ان يستدعي من جده لكي لا يراه لكي لا يشعر؟ هل يستطيع ان يستدعي من عينه لكي لا يراه؟ هل يستطيع ان يستدعي من يده لكي لا تشعر؟ ولذلك نحو هذا المعنى قال الله تعالى وقالوا بجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطق الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، بعدين وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم، المعنى على احد القولين من باب التشهير ان ما كنت تستتر ايها العاصي من اعضائك وجوارحك حتى لا ترى شرك على المعصيه حتى لا تشهد عليك. ما كنتش عارف ان تعمل المسجد، ما كنتش عارف تختلف من هذه الجوارح التي لا تشهد عليك الان، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. بهذا تعرف ان هذه المظاهر العشرة من الحياة ينبغي علينا ان نفعلها في حياتنا وان ننميها في قلوبنا. التي كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ما المحطة الرئيسية التي نولد منها هذه المظاهر الحياة؟ باختصار شديد من بين امرين، الامر الاول ان يعلم الانسان ما استحيا منه، الأمر الثاني أن يدرب الإنسان ويربي الإنسان نفسه على الحياة مما يستحيا منه. بالأول معرفة، علم، الثاني عرف وتقييد. من بين الاثنين دول ينولد عندي إيه؟ الحياة في هذه المظاهر. طب إزاي أعرف ما يستحيا منه؟ العلم، طلب العلم الشرعي، حضور ذلك العلماء، معرفة الأوامر، معرفة المنهيات الشرعية، معرفة الواجبات، معرفة المستحبات، معرفة المحرمات، معرفة المكروهات، معرفة هذه الأبواب تستطيع أن توقفني على ما يستحي منه في حق الله، على ما يستحي منه في حق الملائكة، في حق الأنبياء، في حق الناس عموما، في حق الصالحين خصوصا، في حق الأرض، ثاني الأرض تشهد عليه، نعم، في حق السماء، في حق الكون، هذا الكون تشهد عليه، يومئذ تحدث أخبارات في بعض الحديث وفي سنن بعض ان الله تشهد على كل انسان بما عمل عليه من خير او شر. وكما تعلمون ان العبد المؤمن اذا مات استراح من اهل من دعا الدنيا ومصيرها، واما العبد الفاسد اذا مات استراح من العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا ثابت مستقيم، فاذا كان العبد كذلك فالإنسان يتعلم ما يستحي منه، مش بس يتعلم، أعلم ولاده، أقعد كده مع الولاد وأراقب سلوك الحياة، أعلم عندي كده ما يسمى بالتربية بالحياة، التربية بالحياة من الله عز وجل، التربية بالحياة من كل ما ذكره، وأراقب سلوك الحياة عند الأولاد، الولد النهارده عمل عمل أجيبه أقول له هذا من الحياة، قال لي أتابع الدين، أقول له هذه كلمة من الحياة. ربيه على ان يكون حييا، ربيه على ان لا يكون رائحا جليلا في ملاذ البلد. فهذا هو العلم والتربيه طبعا بالمتابعه لانفسنا ولابنائنا ولمستحبينا، من بين هذين يتولد الحياه. وقال بعض العلماء انما يتولد الحياه من بين رؤيه الالاء ورؤيه التفصيل، رؤيه الالاء من الله يعني النعم من الله، ورؤيه التقصير من العبد. كما قال في ابن الفرق ان تعلم ان كل ما كان منك يوجب عذرا، وان تعلم ان كل ما كان من الله عز وجل يوجب شكرا. فاذا كان الامر كذلك تولد من بين هذين حسن الخلق، وحسن الخلق على راسه خلق الحياه. اذا عرفت هذا فاعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحياة عموما، وجعل له الفضائل خصوصا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحي من الله حق الحياة. فقال: إنا لنستحيي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حرم، وأن تذكر الموت والبلاد، ومن أراد الآخرة ترك دين الدنيا. فهذا الإنسان الذي جعل همه زينة الدنيا، هل هذا الإنسان يستحي من الله؟ الإنسان الذي لا يذكر الآخرة إلا إلى اليوم، هل هذا يستحي من الله؟ بل هناك من يتشاءم قام بذكر الموت والأجل. رغم شيخ انت صباح السلام عن الموت، انت خطبت لنا عن الموت وغير ما هو ذكر الموت والقبر والثلاثه، مفيش حاجه ثانيه. وينفع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالاكثار، لم يامر بذكر الموت، لم يقل اكثروا، لم يقل ذكروا الموت، انما قال اكثروا او اكثار من ذكر هذه المساله. ليه؟ لان الموت ماذا تراه احد في ساعه من العيش الا ضيق رحله، ولا تراه احد في ضيق من العيش الا وسعها عليه. وشعر مشحت مشعر عنده أمر طويل، مش عارف ايش كان، لا يريد ان يحمل السفرات ولا المساجين ولا الحرام، لا يريد قلب لما تقرب الموت وتحسسه من الموت خلاص جاي، ولا يريد ان يموت الوقت وجاي تدل على الشعر اللي جعلته يوم يطيل امله فيبتعد عن الله عز وجل. الانسان العاديه اللي جاي عليها وتذكره لان المولى الله يعبر عن القيود ويصل الى الساعه بعد ذلك، فاستشهد بالامل في الله عز وجل. افتحنا ابواب ما وراء الموت من ان شاء الله بتبرع واحتفاء، وكنت على الجاده على الطريق المستقيم بعد الموت امامك الطريق مفتوح من الى ما شاء الله تذكر له ما بعد الموت من نعيم في الجنه ومما اعد الله عز وجل. هذا يوقع عليه ما وفيه من الضيق. ف النبي عليه الصلاه والسلام عندما يبين للقوم حقيقه الحياه يقول ان تذكر الموت والبيت ومن اراد الاخره ترك زينه الدنيا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان ربا وستون شكرا والحياه شباب من الايمان. وفي روايه الايمان ربا وسبعون شكرا اعلاها لا اله الا الله، وادناها اناقه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان. قال علماء انما نص على ذكر الحياه لان الحياه اصلا تحمل على من سواها وتدعو اليها. اذا كان عندك حياه من الله لا تدعو لله امرا الا تواصل، ولا تدعو نهيا الا انتهيت عنه. اذا ما كان عندك حياه من الناس لا تأتي إلى الناس إلا لا تحب أن يأتيه الناس إليك، ولا تعامل الناس إلا ما تحب أن يعاملوك به مما أذن الله عز وجل فيه، ولا تعاملهم بمثل ما عملوك به. هذا إذا كان عندك حياء. وأحسبكم كذلك إن شاء الله تعالى ولا أزكيكم على الله عز وجل. فالعلماء يقولون إنما نص على ذكر الحياء لأن الحياء يدعو إلى ما سواه من خيرات. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعرف اخاه في الحياه بيعظه يديله لك في الاخلاق مع مضمون ذات ايه؟ انت ما بتكسبش حد، الخشب اللي جاي ايه؟ انت بنوته ايه؟ ما بتكسبش وعمال يديله دش كده لا تستحي لا تستحي معنى هذا الدش. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أعرف، فإن الحياء من الإيمان. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل خلق إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. ويأتي هذا الخلق شرعا أنه من صفات الله عز وجل على الوجه الذي يليق به. كان في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حليم كريم يستحي من احدكم اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا خالدين. ان ربكم حليم كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا خالدين. والحياه خلق يحبه الله عز وجل. كان لحديث اشد عبد الفرج ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له قال لاشد عبد الفرج ان فيك خلقين خصلتين يحبهما الله عز وجل. الحلم والحياء. قال يا رسول الله أهما في قديما أم هما قربان أتخلق بهما؟ قال بل هما فيك قديما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فالحياء خلق يحبه الله عز وجل. وعن الله سبحانه وتعالى مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما شئت. وهذا الحديث له معنيان عند أهل العلم. المعنى الأول إذا ما كان فعلك مما لا تستحي منه وأنت على الصواب والحق تصنعه ولا تستحي لأنه لا يستحي منه. حتى لو كان في عرف الناس الفاحش حتى لو كان في عرف الناس مما يستحي منه، لكن إذا ما كان هذا العمل لا يستحي منه على نصاب الحق على ميزان الحق على الميزان الذي نزل من عند الله عز وجل تصنعه ولا تستحي منه. والمعنى الثاني إذا لم يستحي الإنسان يعني إذا لم يكن عنده حياة فليصنع ما شاء لا على سبيل الأمر وإنما على سبيل التهديد والوعيد كما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. هذا ليس تغييرا كما ظن البعض إنما هو تهديد ووعيد ولذلك قال بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا. وكما قال تعالى اعملوا ما شئتم ثم قال إنه بما تعملون بصير. فخاتمة الآية تبين أن هذا ليس أمرا للإباحة إنما هو أمر يثير التهجير والوعيد ويحمل في طيات السخرية ممن يقع في معصية امتثالا لهذا الأمر إنه بما تعملون بصير. وفوائد الحياة كثيرة ولكن أحب أن أقف مع الصور مع بعض الصور التاريخية في حياة بعض الأنبياء وفي حياة بعض الصالحين لننقل شيئا من هذه الصور إلى حياتنا العادية. يوسف عليه السلام لما بعثه معاناة العزيز إلى نفسها كان رجلا حيا عليه الصلاة والسلام. قال الفيصل قال معاذ الله إجلال لله عز وجل تعظيم لله تعالى مراقبة لله سبحانه وتعالى. قال معاذ الله ثم ذكر ما فعله معه سيده قال انه ربي احسن مثواه حياء من سيده انه لا يفلح الظالمون. فبمثل هذا الخلق ينجي له الانسان من المهالك في مثل هذه المواقف مع غيره من الاخلاق الحسنه الذي امر الله تعالى به. اما موسى عليه السلام فكما قال صلى الله عليه وسلم كان موسى رجلا حييا كثيرا لا يرى من جلده شيء. وكان بنو اسرائيل يغتسلون عراء يغتسلون عراء فيما بينهم وبين بعض مع بعض. وكان موسى لا يكون معهم فكانوا يتهمونه بانه لا يمتنع من الغسل معهم الا لعيب في بدنه اما راس واما قدره يعني عرق في خشيته. فاراد الله تعالى ان يكشف لهم وجه الحق في ذلك وان يبرئ موسى عليه السلام من هذه التهمه. فقال موسى ثيابه ليرتكب ووضعها على الحجر فحمل الحجر وطار بقوله الله عليه وسلم. فخرج موسى عليه السلام وعقد عصاه وجرى وراء الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر حتى مر على ملك من بني اسرائيل فرعوه وعرفوا انه ليس فيه شيء. فهذا الحجر وأخذ موسى يضربه بعصاه الحديد والشاهد منه أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا كثيرا لا يرى من جلده شيء. فكيف بنا نرى كثيرا من المسلمين يذهبون الى الشواطئ، ودلوقتي احنا داخلين على الصيف، وربما يلف المصير الذي اذا نزل به الماء صار بمثابه الذي لا يلف شيئا، فيعجبه بل وهو عوره بل ويكشف احيانا عن عورته المغيره امام الناس وهو لا يشعر او يشعر ولا يبالي. اين الحياه؟ اين الحياه؟ ماذا عليه الرحمه؟ نسال الله ان يرده الينا والى مجتمعاتنا. ولكن انظر اخي الحبيب، لما كان موسى رجلا حييا كثيرا رزق الله تعالى بامرأة تمشي على السحاب، وذلك عندما خرج موسى عليه السلام إلى بدر ووالي ماء بدر ووجد القوم يبكون، ولكن فوجئ بامرأتين تدفعان عذابهما بعيدا عن البئر حتى يسقي الناس، قال ما خلقهما؟ قال لا نسقي حتى يصبر الرعاء. وقال يا يسأل ما دام عندكم هذا الحياء وهذا الشرف وهذه العزه وهذه الكرامه وهذا الخطاب على دين الامه، لماذا خرجتن من البيت؟ الا خرجت اصلا من البيت. كان من المفروض ان المراه عفيفه المراه الحيه لا تخرج من البيت، كما قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولنساء امتي التبعيه وقام في بيوتكم. أو قال لنساء النبي والخطاب لنساء أمتي من باب أولى. ولا تبرز تبرز الجاهلية سورة كان المفروض أن تنطق في البيت قبل أن يسأل موسى هذا السؤال. بادرته البنتان بالسؤال بالجواب قائلتان وأبونا شيخ كبير. كانها تريد أن تقول إن شرط الخروج المرأة إلى العمل ألا تقترب بالرجال لا تصلي حتى يصدر الرعاء، وألا يوجد في البيت من يعولها. ألا يوجد في البيت من يعولها؟ قالت لا تصلي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انتهى الحوار، فسبع لهما ثم توجه إلى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. لما علم بحاجتهما صار يوما ولم يتكلم معهما، رجل حي وبنتان ترددا على الحياه، فمن اين ياتي الحوار والكلام في هذه؟ جاء الموت وياتي فصل جديد من الحوار، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وبعضهم يقول على استحياء قالت، فكأنها تمشي بحياة تمشي على استحياء، وتتجذب أيضا معه على استحياء، وبعضهم يقول هذا النوع من الحياة لحياة الكرم لأنها تدعوه إلى بيت أبيها وتخشى أن يرفض الدعوة لأنه رجل حي، فهي تقول على استحياء خشية أن يرفض إجابة دعوتها. على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. في كم جمله كده بعد هذه الجمله وبعد وصوله الى الرجل قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. كان بعد ايه؟ قالت انت منين وجايبين ورايح فين وماشي حاجه ايه وزمان الوقت وتعبان والله يكون هناك والعالم بتوع مصر والعالم ضربه وحرام عليهم وزي ما بروح من البلد وجبت ده كله ماشي وصلت قد ايه وسرحت كام مره وما جاتش بلد قد ايه؟ في حاجه من دي حصلت؟ وهو بقى ما لهاش بقى انت جبت ايه وهو شغال ايه وعنده قد ايه وعندهم كام وحده وكام نعمه وكام واحده من البيت وكام واحده هنا وبتيجوا هنا تقول له قد ايه والكلام ده ايه؟ ما فيش حاجه من دي حصلت خالص. قال ان هذه الرؤيه اللي زي كده هو انت فايده لا لا يا شباب صور وقطع عليه الله ثم قال لا تقوم جودا من القوم الظالمين. طيب البنت رات موسى عليه السلام صفتين، الصفه الاولى القوه، الثانيه الولاء، وفي بعض الاثار انها عرفت قوته لانه حاول الغطاء الذي يحمله عاده من الرجال وعرض امانته لانه رفض ان يمشي خلفها ومشى امامها وكانت تعلمه الطريق الخطا يمين خطا شمال. مات لما عرض فيها بين الكبتين ماذا قالت؟ سؤال الرجل قالت ابتي والله انا بحبك وجاوبوا لي ونظرت لي. قالت احداهما يا ابت استاجره يا ابت احنا كنا بنطلع بالغنم عشان مش لاقيين واحد قوي وامين. مش لاقيين واحد امين. ما دام ربنا من علينا الراجل الامين ده هاتوا يعمل اجيرا عندنا ليرعى الغنم ونجلس نحن في بيوتنا لا نخرج لنتعرض للخلطه من هذا الرجال. فالبنت تطلب ان يستاجره ابوها. لكن رجلا كان اعلم من المرأة فعلم انه ولو كان امينا لا يصح ان يستاجر في البيت وهو ليس لزوج لهذه المرأة. ما ينفعش برضه يتعامل معه وهو الذي. فلم يعجب عليه الاستئجار انما عرض له ان يزوجه احدى ابنتيه على ان ينشره ثمانية حجج. فانظر الى مرض البنت والى عرض الرجل حتى لا يقع تفيه من السفهاء وهو يتكلم عن الانبياء حين حال كونه لا يعلم اجرهم فياتي ويقول الولد بيشد البنت والبنت بيشد الولد ومبسوط من بعض وعايزين بعض خلاص. هذا كلام ثالث وهذا كلام سوء. لا يزال يوجه نحو الانبياء نحو الانبياء الله عز وجل موسى عليه السلام لكل عبد من الرسل. ثم هنا هذا الكلام لا يقرا عليه ولا يريد عليه ولا يقول له وقتا. واسمع رجلا اخر يقول يا جماعه الناس بيسالون هل الحب قبل الزواج ولا ما فيش؟ يزكيه الحب قبل الزواج ليه في القران؟ انا طبعا انا سمعت هو رايي ويقول هذا الكلام. يقول الحب قبل الزواج ليه في القران؟ فين؟ في قصه موسى مع بنت اسماعيل يقول كده. قال احداهما هذا التفجير هي من الحب اهو يقول كده. يكذب على القران. اما جماعه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكذبون على القران. ثم من على هذا من يقدر يتعلم ويشوف ماذا قال اهل العلم ولماذا اصيغوا الايات وهل ولي هذا ام لم يوجد؟ الشاهد ان موسى عليه السلام لما كان رجلا حيا كان يسره من جنس عمله فرزق الله امرأة تمشي على استحياء وأرزق الله والد امرأة يعلم الحياة صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو سيد من يعرفون الحياة طريقا ومن يقولون له بابا ومن يهدون له ميتا صلى الله عليه وسلم. وأما أصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه فمن أعظم الحياة أبو بكر رضي الله عنه والذي كان يقول يا أيها الناس استحي من الله فإني أعود متغنى عن بزوجي حين أذهب إلى الخلاء حياء من الله عز وجل. أبو بكر استحي أن يرفع ثوبه وهو في الخلاء. وغيرهم من الناس يرفع ثوبه في الخلاء أو في غير الخلاء بحاجة ولا لهذا. بنشوف ولاد يروح الجامعات دلوقتي لا الواد ده بل البنطلون نازل بتفصيله رجله كده وطالع من فوق بتفصيله الفخذ من فوق وبعدين كليه كده بتاع كده طالع كده. ايه انت راسم الهجوم على جسمك؟ رسمها ولا لابسها دي؟ ولا منزلها بعض زي الاوائل كده زي الاوائل اللي بيضربوها بتاع حدود زمان زي الاهل كده حطوا شايب على يده بالظبط ايه ده؟ وبعدين بتاع من تحت نامي على الحذاء على الباب وبص يروح جاي من عند الحذاء يروح مستوى كده وجاي نازل كده يذكر عرض الجبل. كل همه ان تخسر الحذاء ولازم تخسر راسه من فوق ولا اللي عم يشتري على صار الزيتون دي المهم بتسال العوره اخسر راسك. انا كنت يعني ما تغني الشكل هذا يعني لو قيل ان امراه لابسه هذا يقال انها تغني الرجال. أما أنت يا رجل البحر فهل تغني بهذا الشيء بهذا الثياب؟
ما تدري تدري الله أمر هذا يد الله فما حظك من هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة الله سبحانه أما عثمان عليه السلام رضي الله عنه فقد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل تشتكي منه الملائكة ما شاء الله ولا أود أن أكثر من الحديث عن هذه القصص سيذكر أذكر فقط موقفين لأنتقل إلى موقف الأخيرة أختم بها الحديث إن شاء الله تعالى الموقف الأول فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردت إلى الأمور زوجها علي بن أبي طالب الذي كان يستحق أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهدي وأبوها رسول الله وابناها الحسن والحسين سيد شبابها الجنة لما شعر بحكم اهل الارض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انها اسرع اهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم قال انه يؤذيها ويؤلمها ما يسمع بالنساء بعد الموت ايه اللي كان يفعله بالنساء بعد الموت طبعا ياتون بخشبه الذهب ويوضع عليها الميت ويطرح عليه ثوب فإذا كان هذا الرجل فلم هين فإذا جاءت هذه المرأة ربما أظهر الثياب المطروح على المرأة تفاصيل جسمها لكن هذه ميتة هل ينظر أحد إلى ميتة؟ غالبا لا أصحاب القرآن السليمة لكن ممكن أصحاب القرآن المريضة سلم الله إياكم وعافانا الله إياكم من كل سوء لكن فاطمة رضي الله عنها تستحي أن يطرح عليها هذا الثوب وأن يبقي تفاصيل جسمها وهي ميتة فحياتها مستمر معها بعد الموت الله أكبر فإن حلاوة الحياة أن حلاوة الحياة لا تنظر وتستشعر هذه الصورة امرأة لا تريد أن تطلع على تفاصيل جسمها وهي ميتة وقع أمامها كده سورة النساء المعطرين الآن حجاب الموضة لا يرد لا تلبس في غاية القناع ولا تعلم القرار سيد الشيخ فلان قال لها أنا مش مالك أنت في المرأة والضرورة والضرورة يقول لك هذا عندك دين ده شكل الوجه عندها العلم ثلاث وجوه لكن ذاك الجهل مش مختلف وجوب عند احد. يعني ويكون نرى ان الراجح وجوب الفرد لكن هذه البلد مختلف فيها بسبب الوجه. انما الجهل الوظيفي الجهل هذا ما اختلف فيه احد الا ما كان من بعض المعطلين هداه الله الذي قال ان اعضاء الوجوه لا تتعور عند النظره واستدل على ذلك الحديث قال فيه ان الصحابه الرجال والنساء كانوا يتوضؤون من اناء واحد جميعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح وفهم الرجل خطا فالمقصود الرجال والنساء الرجال يطهرهم من النساء او زوجاتهم من النساء او كان ذلك قبل نزول ايه الحجاب والتاويل هو الوضع عند اهل العلم فانظر الى حاله فاطمه هذه وبالمقابل شوف عائشه رضي الله عنها الذي قال كنت ارجو الحجرة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأقول إنما هو أبي وزوجي فأرى رؤياي يعني خش وهي إيه شكة خلال الكامل في الحجرة اللي مسؤول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن الصديق رضي الله تعالى عنه قال فلما لقي عمر رضي الله عنه استحييت وأسلمت وأنا وضعت فيها فاطمة رضي الله عنها مستحي وهي ميتة وعائشة رضي الله عنها مستحي من ميتة ولا مش ميتة ميتة ولا مش ميتة من أما أسماء أخت عائشة فخبرها في غاية الروعة واعتدي بهذا الخبر فقط من هذه الأمثلة أسماء رضي الله عنها تزوجها زبير رضي الله تعالى عنه ولم يكن بالرجل ذي الثروة والمال فكان تذهب إليه مع النوى على روح فرصة من المدينة هو تجيب النوى للطفان الفرص تذهب وتيجي تطحن النوى وتعرف به الفرص فمرة من المرات هي تلم النار وجاءت الى عرفه ما رجع من قل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل زوج اختها قل امر المؤمنين صلى الله عليه وسلم فهذا يوصل صار الوقت واحد معاكي كده وزي مشوار كده وعدى على واحده يعرفها من جيرانه او من عائله الى ان ليس محرما لها ومرأة بالعربية وفتح الباب ولا تنظر الباب فلا تقول لهم معلش انا ما بركبش مع الباب هيزعل وهيروح يشتكي لزوجها ويشتكي لاهليها وانتوا جيتوا سودا وانتوا رواياكم وانتوا صدقتوا وانتوا لبتوا واحنا يعني كلنا مسلمين ومش انتوا بس اللي مسلمين وانتوا يخش لك ايه الدنيا دي لكن لو هي اصلا كانت تقول له انا لا اقدر مع الناس رضي الله عنه قال فاستحييت ان ارجو معي ان اسير مع الرجال ونذرت غيران سويه انا عندما كنت معتوه لي مش شاطر القصه كلها بس انت نذرت فيها معايا كده الرجال مين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته افضل من ماشى على قول واحد الانبياء ودي اسماء رضي الله عنها من كتاب الصحابه رد عائشه وام أم عبد الله بن الزبير وأم عروة بن الزبير يعني الأمر الأمر خطير أسماء تقول تستحييت وأن تسير مع الرجال وتصل رسول الله إلى الصحابة وتذكر أم عروة بن الزبير وأم عروة بن الزبير عينيه على رسول الله على الصحابة ويفهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بعيره وينطلق من غير إلحاح ولا كلام ودعاء هذه منقرة بأسماء إلى يوم القيامة والحق فعلا وحتى أن لا أي كلام اما احنا بدأنا بروح الجامعة وروح العاشر تقابل التلاميذ اختلاط وجهان في المدرجات والطاعات اختلاط وجهان في الصلاة العاشر اختلاط وجهان في الانبساط اختلاط وجهان هم دول مش رجال ولا دول مش نساء ما هي تقول فاستحييت وان تحضر مع الرجال فمش موجودين بروح الرجال ولا مفهوم ان هم رجال المفروض اللي احنا شايفينه ان هم رجال طب لماذا لا تستحي المرأة او تسير معاهم؟ أليس المرأة المفروض ان هي امرأة والذي نعلمه انها امرأة لكن المفروض هي ايه؟ ولا رجال ولا نساء الحلقة اللي احنا فقدناها حلقة ايه؟ حلقة الحياة والله المستعان فنسأل الله ان يغفر لنا وان يجيبهم الى ولدنا فانظر ماذا صنع اسماء وانا في ذلك ادعو الله ان يوفقنا بقوم يصنعون لنا مواصلات خاصة بالرجال ومواصلات خاصة بالنساء وأن يجعلوا لنا دراسة خاصة بالرجال ودراسة خاصة بالنساء حتى ما عادوا قد يكون في المناهج الدراسية هي مناهج النساء ومناهج الرجال إن الرجل في النساء هو نفس المرأة في النساء يعني بنت من البلد بعد ذلك خطابة خطابة فيه خطابة وذلك آلاف من السمعة طب يعني الآن هذه لا تعلم شيئا كثيرا عن الجنان لماذا تبدأ معها من تدريس الخطابة؟ ما يريد هذا؟ أنت عايز تخطب الجمعة ولا تخطب إيه؟ والكلام عن خطبة الجمعة وأنا أقصد بذلك خطبة الجمعة لا أقصد الخطابة الأخرى فكان من الممكن أن تعلم أبواب أخرى من العلم تناسبها وتناسب تربية الأبناء وتناسب دعوة النساء وهذه الأمور وهذا في فرع من فروع التعليم وهلم جرى في كائن الدور على كل حال خذ قصه اسماء هذه واحفظها سنويه في مصادرها في كتب السنه الصحيحه وقولها لابنائك ولاخوانك ولاحبابك ليعملوا بها ولنتشبه بالقوم لعلنا نفلح كذا اخيرا واخيرا حياه هؤلاء القوم الذي جلدهم وغطاهم لن يمنعه من طلب العلم الشرعي. فهذه المشاركة ترجع الأمة وإن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل له السؤال. تقال مقدمة المال السؤال يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ثم نقول فهل على المرأة المسلم إذا احتلها امرأة تسأل هذا السؤال. قال توقف المصارعة وجهها حياء مش ممكن الكلام ده يتقال قدام الرجالة كده فرحت النساء كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تجري على الكلام تجري تمينه وفيما يشبهها ولا تمام أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تخطب نساء الأنصار وتقول نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعون الحياء أن يتفقاها بالدين. يبقى الحياء أيام الأنصار عند الصبي ولا من السؤال. وهذه امرأة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله كيف أطهر من الحي؟ فيقول لا كل شوخة ومشتكة فمطهر بها. تقول كيف أطهر بها؟ فيقول سبحان الله أطهر بها. الكلام الأنصار حرجا. أنا أقول لك خذي سوف رنه مرتدى وأطهري بها أنا أطهري بها أكثر من كده. فيأتي له النساء قالت عائشة فالتزمتها وقلت تتبعي بها أشعر جنة. وكذلك لم يمنع الحياة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر أن يتحرى في معرفة الحق ولو أن يقول كلمة ما كنا نتوقع ان يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الحياه في الاصل حياه من الله فحياه من الله يمنعه ان يتكلم او ان يفعل فعلا يهدم به جمرات من غير الجهه. ما الذي يهدم يا حبيب بالزنا؟ ما تذكرون قصه ما يعترف بالزنا فيتحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلما اصر الرجل على الاعتراف فاعلاه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح الدارج على ألسنة الناس لا يمني من غير جناية. قال تعالى كذا من غير جناية. لماذا صرح صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة مع ما عنده من الحياة ايه؟ لكي يتحرى الآن هو يتحرى يتحرى من حالة الدماء أرد سيقتل 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 فالحياة لا يمنع من اتخاذ الحق في مثل هذه الأمور. أيها الأحبة في الله هذه الرسالة السريعة عن هذا الكتب الإسلامي الرضيع أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني في هذه الليلة سائلا لله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا فقها وعلما وأن يحسن أخلاقنا وأن يجملها بالعلم والجن والحياة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وأعتذر إن كنت وفضت عليكم بعض شيء وأشكركم الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.